السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة في شرح الحديث 23 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. نبدأ أولاً بالمعنى الإجمالي المختصر للحديث، ثم نذكر الفوائد، بعض الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: الطهور شطر الإيمان. ما المقصود بالطهور؟ المقصود بالطهور هنا يعم الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة بالوضوء والتخلص من النجاسات، والطهارة من الشرك ومن المعاصي، يعم هذا ويعم هذا. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان. والحمد لله، الحمد لله هو وصف المحمود سبحانه وتعالى بالكمال مع كمال المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. والألف واللام في الحمد لله تعني أن كل الحمد لله سبحانه وتعالى، يعني استخراج جميع الحمد. فالله عز وجل يحمد في حال النعمة لأنها من الله عز وجل، وما بكم النعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما توفيقي إلا بالله. ويحمد سبحانه وتعالى أيضا في حال مصيبة لأنها أيضا نعمة من الله عز وجل، ولكن لمن؟ لمن يصبر ويحتسب، لمن يصبر ويحتسب تكفير خطايا ورفع درجات في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: والحمد لله تملأ الميزان، يعني ميزان يوم القيامة تملأ الميزان، وهذا شيء عظيم، فضل عظيم. ولذلك تجد المؤمنين دائما يحسون يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله في حال النعمة وفي حال المصيبة، تجد يحمد الله عز وجل، يعلم هذه الفضيلة العظيمة. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هنا لاحظ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله، قال وسبحان الله والحمد لله، يعني أن سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ معنى تقديس الله، تنزيه الله عز وجل عن النقائص. فالله عز وجل سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فسبحان الله هي تنزيه الله عز وجل، والحمد لله هي كما قلنا الثناء على الله عز وجل، وحمده سبحانه وتعالى وصفه بالكمال. فسبحان الله تنزيه لله عز وجل، والحمد لله هي ثناء على الله عز وجل وبيان كماله سبحانه وتعالى. فقال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي. ويجوز أن يكون إن سبحان الله لوحدها تملأ الميزان، وكذلك الحمد لله تملأ الميزان، ويجوز أن يكون معنى أن سبحان الله والحمد لله معا تملأان الميزان. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض شيء عظيم، أن تملأه يعني يدل على ثواب عظيم جدا، إن الإنسان يسبح الله عز وجل وينزه الله، يحمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور لأن الصلاة كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة نور لأنها تنهى صاحبها الذي يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، تنهاه عن المعاصي كلها، عن العقوق، عن الظلم، عن النظر حرام، عن غيره. والصلاة نور لأنها تنهى عن المعاصي، ولأن تعين على الطاعات، كلما الإنسان ازداد من الصلوات. والصلاة هنا المقصود به تعم الصلاة الفريضة والنافلة، تعم الفريضة والنافلة. والإنسان عندما يصلي ويخشع يجد لذة ويجد نور في قلبه ويجد راحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة بهذا المعنى تكون الصلاة نور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. لأن الصدقة إخراج للمال، وتعم كلمة الصدقة هنا تعم الزكاة المفروضة وتعم صدقة التطوع. صدقة التطوع لماذا هي برهان؟ لأن الناس جبروا على حب المال، فإخراج المال، إخراج المال ابتغاء الثواب من الله عز وجل، هذا دليل على وبرهان على صدق إيمان هذا المؤمن الذي يخرج المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر ضياء لماذا؟ لأن الصبر صبر عن المشاق، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله عز وجل، وهذا أيضا فيها مشقة على بعض النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك صار الصبر ضياء، صار الصبر ضياء، لأن هذه الأمور فيها حرارة، الصبر على هذه الأمور فيها حرارة، فصار الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إذا أنت أحسنت تلاوته والعمل به، والعمل به. وذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فالغرض من إنزال هذا القرآن ليس مجرد تلاوة، وإنما التلاوة والتدبر والعمل. ولذلك إذا أتى رمضان أكثر الناس من تلاوة، وهذا أمر محمود، لكن الذي أفضل ويحمد أكثر أن يحرص المؤمن على تلاوة بخشوع، وأن يحرص على الوقوف عند عجائبه والعمل به كما كان الصحابة يفعلون ذلك. فالقرآن حجة لك إذا عملت به، اجتهدت في العمل به، وحجة عليك إذا فرطت في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، الغدو والذهاب في الصباح، كل الناس يغدو، فبائع النفس، بائع النفس بماذا؟ بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها، معتقها من ماذا؟ من النار، أو موبقها، مهلكها بالمعاصي وعصيان الله عز وجل. هذا هو المعنى المختصر. أما الفوائد أيضا باختصار، من فوائد الحديث أيها الإخوة فضل الطهارة الحسية والمعنوية. لا بد يتطهر المؤمن، يحرص على الطهارة الحسية بالوضوء، والطهارة المعنوية بالتطهر من الشرك والمعاصي كلها. أيضا من فوائد الحديث فضيلة استمرار الإنسان على الطهارة، ومنها أيضا الإشارة إلى مبدأ أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور العظيمة، هذه تدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما عملت طاعة زاد إيمانك بحسب ما في قلبك من المحبة لله والتعظيم أثناء أداء العبادة، وكلما عملت معصية نقص إيمانك بحسب ما وقع في قلبك من استهانة بالله عز وجل وبمعاصيه. فأيضا من الفوائد أيها الإخوة إثبات وجود الميزان، ميزان يوم القيامة الذي توزن به الأعمال. ومن فوائد الحديث أيضا أيها الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، حث على الصدقة وبيان لأجر الصدقة، أجر عظيم في الصدقات في رمضان وفي غير رمضان. أيضا من فوائد الحديث الحث على الصبر، لا بد تصبر نفسك على طاعة الله، تجاهدها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد تصبر نفسك على الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على أقدار الله، تجاهد نفسك على الصبر على طاعة الله، على ترك المعاصي. وأيضا من فوائد الحديث أيها الأخوة أن الناس ينقسمون إلى هذا القسمين، إلى قسم من كان القرآن حجة له ومن كان حجة عليه. من فوائد الحديث أيضا عظمة القرآن، وأنه يشهد لصاحبه يوم القيامة. بل ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يشهد لصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا في ماذا؟ في دخول الجنة. إذن علينا أن نعظم هذا القرآن ونحرص على تلاوته. يعني نقول الآن الشخص المؤمن الذي يمر عليه يوم ما قرأ فيه القرآن، هذه خسارة عظيمة وقد تدل على ضعف إيمانه. يمر عليه يومين ثلاثة أربعة ما قرأ، هذه خسارة. يمر عليه الشهر ما ختم القرآن، هذه خسارة. يعني كم تقضى من الأوقات مع وسائل التواصل بلا حساب؟ كيف هذا القرآن كلام الله عز وجل؟ فالمحب الصادق لله لا بد أن يحب كلام الله سبحانه وتعالى، ويحرص على الإكثار من تلاوته وتدبره. ومن فوائد الحديث وهي آخر فائدة أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل العمل الصالح، ويحرص على أمرين: على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه عمله. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على طاعته. وأسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، ويوفقنا صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.